الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من الجحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بين الأحكام التي يحتاجها الناس كافة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، وبين الأحكام التي تختص الرجال كما الأحكام التي تختص النساء على حد سواء. ومن الأحكام ما يكون عاما، وهذا هو الأصل في أحكام الشريعة أنها عامة لكل أحد، لكن من أحكام الشريعة ما يكون خاصا بفئة من الناس، كأن يكون خاصا بالرجال دون النساء، أو العكس بأن يكون خاصا بالنساء دون الرجال. وإما يتعلق بأحكام النساء في باب الطهارة ما يتصل بالحيض، وهو أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، وله من الأحكام التي تتعلق بالعبادات والأحكام التي تتعلق بالمعاملات. أما ما يتعلق بالعبادات فيتصل ذلك بالصلاة والصوم والطواف وغيره من العبادات، وأما ما يتعلق بالمعاملات فهو ما يتصل بحدود استمتاع الرجل بامرأته والمرأة بزوجها في مدة الحيض. وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله عز وجل، حيث قال جل في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا أنبه إلى أنه لا يسوغ لأحد أن يستهزئ أو يسخر بشيء من أحكام الشريعة، أو أن يقلل شيئا من أحكام الدين. وهذا يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر، فتجده مثلا يقول هؤلاء مثلا عن بعض من يعلم ويدرس العلوم الشرعية ليقلل من شأنهم ويضعف مكانتهم، يقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس، وهذا الحقيقة أنه تعد على الشريعة، لأن الذي بين حكم الحيض والنفاس هو رب العالمين جل في علا. في القرآن الحكيم يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يسوغ لأحد أن يتقال أو أن يهمش أو أن يقلل من قيمة أحد بكونه يعلم علما من علوم الشريعة، فعلوم الشريعة كلها نور وكلها ضياء وكلها هدى وكلها سعادة لمن تعلمها وعمل بها. فنسأل الله الهداية للجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنستعرض جملة من الأحاديث المتصلة بأحكام هذا الباب من مسائل العلم على وجه الاختصار، ثم إن شاء الله تعالى نستمع إلى ما جاء من الأسئلة في بقية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك.
الحيض أيها الإخوة هو عارض قدري كتبه الله تعالى على بنات آدم، لله فيه حكمة، فهو دم يرخيه الرحم بسبب اجتماعه واستغناء البدن عنه، إذ إن الرحم هو محل تكون الجنين ومحل أطوار خلقه، والدم الذي يرشح في الرحم يتغذى منه الجنين إذا كان الرحم مشغولاً بحمل، أما إذا كان الرحم فارغاً عن حمل فإن هذا الدم يخرجه ويتخلص منه البدن بهذا الإخراج المعتاد عند النساء، وهو في غالب حال النساء يتكرر عليهن في الشهر مرة واحدة. وله من الأحكام الشرعية ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن ذلك ما يتصل بصفته والعوارض التي تعرض للمرأة في ما إذا خرج منها دم غير معتاد. إذن الحيض هو دم معتاد يرخيه الرحم، أي يخرج من الرحم في أيام معدودة معهودة عند المرأة، وهو مما قضاه الله تعالى على بنات آدم لحكمة خلقية أشرت إلى شيء منها في الحديث المتقدم. ذكر المصنف رحمه الله أولا ما يتعلق بصفته، ثمة حيض وهناك استحاضة. الحيض عارض طبيعي يأتي النساء، والاستحاضة عارض غير طبيعي يجري على بعض النساء وليس على جميعهن، فالحيض يأتي غالب النساء، وأما الاستحاضة فتأتي بعض النساء. والفرق بينهما أن الحيض له أحكام تخصه، وهو دم يخرج جبلة، وأما الاستحاضة فهو دم يخرج على غير المعتاد لعارض، إما دم عرق أو اختلال في طبيعة المرأة، فهو عارض مرضي في الغالب، ولهذا تختلف أحكام الحيض عن الاستحاضة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أول حديث ذكره المصنف رحمه الله، بيّن فيه ما هو الحيض ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدمه لأنه يبين الحيض ويميزه عن غيره مما يمكن أن يصيب النساء. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي، وقد أخرجه من طريق محمد بن أبي عدي من حفظه عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد ورد هذا الحديث عن فاطمة من طريق محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة، فلذلك تكلم بعض أهل العلم في ثبوته للاختلاف في رواياته. والصواب أنه حديث صحيح الإسناد، صححه جماعة من أهل العلم، فقد صححه ابن حبان والحاكم، كما صححه ابن حزم والنووي وغيرهما. والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها إن فاطمة بنت أبي حبيش، وهي إحدى الصحابيات، كانت تستحاض، أي يصيبها دم كثير غير معتاد، أي تصيبها الاستحاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علامة تميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة، فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، وهذا هو الغالب في الدم الخارجي في الحيض أنه على هذا النحو، وقد يكون أقل سوادا وقد يميل إلى الحمرة، والنساء يعرفن دمهن المعتاد دمهن المعتادة في الحيض، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف، أي لا يلتبس ولا يخفى على المرأة. فإذا كان ذلك، أي فإذا أصابك هذا الدم الأسود فإنه حيض وعليه، قال فأمسكي عن الصلاة، أي فتوقفي عن الصلاة، وذلك أن الحيض يمنع المرأة من الصلاة بنص قوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وأما القرآن فإنه لم يذكر فيه الله عز وجل إلا ما يتعلق بالاغتسال والتطهر والاستمتاع بالمرأة فيما يتعلق في زمن الحيض. أما ما يتعلق بالصلاة فقد جاء بيان ذلك في السنة، فإن معاذة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر بذلك، فدل على أن الحائضة تقضي، أن الحائضة تترك الصلاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقص المرأة ذكر نوعين من النقص، نقص خلقي طبيعي ونقص شرعي. النقص الخلقي هو في كونها من حيث الاستيعاب والحفظ المرأة الرجل بامرأتين، وأما فيما يتعلق بالنقص الشرعي فهو فيما يتصل بأن المرأة في حيضها تدع الصوم والصلاة، تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم. فقوله فأمسكي عن الصلاة أي الصلاة المفروضة والصلاة المتنفل بها، فهي ألف، فالألف واللام هنا للجنس تشمل كل الصلوات بلا استثناء. قال فإن كان الآخر يعني غير الأسود وهو غير الذي تعرفه المرأة في دم حيضها فتوضئي وصلي، أي فتوضئي لصلواتك وصلي ولا يضرك خروجه لأنه لا يمنع من الصلاة. أما الحديث الآخر فهو حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وأسماء بنت عميس من السابقين الأولين من المهاجرين، فكان لها سابقة رضي الله تعالى عنها، وقد هاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت رضي الله تعالى عنها في عصمته حتى مات يوم، حتى استشهد في مؤته رضي الله تعالى عنه. ثم إنه تزوجها بعد جعفر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر الصديق مكثت معه حتى توفي رضي الله تعالى عنه، وكان قد ولدت له محمد بن أبي بكر، وهو الذي كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلت إليه أنها قد نفست، فقال فأمرها أن تغتسل وأن تحرم. ثم إنه لما توفي عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكانت زوجة لثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم وأفاضلهم رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. في حديث أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لتجلس في مركن، والمركن هو إناء يشبه الطشت الذي يغسل به، إناء واسع يشبه إناء الغسيل الذي تجلس فيه الذي يوضع فيه الغسيل، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر، أي إذا رأت صفرة وهو دم وهو خارج غير الدم المعروف المعهود وهو الدم الأسود الذي تعرفه النساء في الحيض فلتغتسل، أمرها بالاغتسال لأمر الله عز وجل في قوله جل وعلا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أي تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وذلك بأن تجمع الظهر إلى العصر كما سيأتي بيانه وإيضاحه في الحديث التالي. قال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، حيث إنها ستجمع المغرب مع العشاء، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، أي فيما إذا احتاجت إلى صلاة أو عبادة أو نحو ذلك فيما بين هذه الأوقات، هذه الأغسال الثلاثة تتوضأ وضوءا. وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال إنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، كما سيدل عليه ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي، فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
هذا الحديث حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله تعالى عنها تستحاض، أي يصيبها استحاضة، ولذلك قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، أي يخرج معها دم كثير رضي الله تعالى عنها خارج عن المعتاد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، أي أطلب منه الفتيا في شأني وفي حالي وفي حكم ما يخرج من دم، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن ذلك الخارج ليس الحيض المعتاد، ليس الحيض المعتاد، بل هو أمر غير معتاد وهو من الشيطان. وقوله إنما هي ركضة من الشيطان يحتمل أن الالتباس الذي حصل معها وهو شكها هل هو حيض أو استحاضة هو ركضة من الشيطان، أي من تلبيسه، ويحتمل أن ما أصابها من هذا الدم الخارج هو بسبب تسلط الشيطان، وأنه ركضها أي أصابها بإصابة كانت سببا لهذا الدم الخارج، فتحيضي ستة أيام. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل، أنها ترجع إلى عادة غالب النساء، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، وهذا الغسل المأمور به عند الفراغ من الحيض لاستباحة الصلاة وغير ذلك. قال فإذا استنقأت أي إذا طهرت وتم استنقاؤك من الحيض ومن آثار من الحيض في أيامه ومن آثاره فصلي 24 أو 23، أي صلي هذه العدة من الأيام، وصومي وصلي، أي وافعلي مع الصلاة الصوم، فإن ذلك يجزئك أي يكفيك وتبرأ به ذمتك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، أي ارجعي في هذا الفعل كحال النساء في أنها تمتنع من الصلاة والصوم مدة الأيام الستة أو السبعة بناء على غالب عادة النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر، هذا في بيان صفة صلاتها بعد طهرها، قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر يعني في أول وقتها ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، فهذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. قوله وهو أعجب الأمرين إلي ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرواية بيّنت أنه من قول حمنة رضي الله تعالى عنها. وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: بين أن تؤخر الظهر إلى العصر وتصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت وتغتسل غسلاً، وكذا المغرب تؤخره إلى آخر وقته وتصلي العشاء في أول وقته وتغتسل لصلاة الفجر. هذا الخيار الأول، وهو الذي قالت وهو أعجب الأمرين إلي. أما الخيار الثاني فهو ما أمرها به في حديث عائشة أن تدع الصلاة أيام أقرائها، فإذا أدبرت حيضتها اغتسلت وصلت تغسل عنها الدم وتصلي، وجاء فيه وتوضئي لكل صلاة. هذا هو الخيار الثاني، وكلاهما جائز وتفعل المرأة ما هو أرفق، فإن استويا فهذا هو الأفضل في حقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم.
الآن نجيب أسئلتكم بعد قليل، بس شوي نجيب الأسئلة.
فقال: نعم. فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
هذا يبين الخيار الثاني الذي خيرت به المستحاضة، وهو أن تتوضأ لكل صلاة وضوءا يخص تلك الصلاة. والخيار الذي تقدم في حديث حمنة أنها تجمع الصلاتين وتغتسل. وفي هذا الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها لا إلى عادة غالب النساء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. والمستحاضة لها أحوال، إما أن ترد إلى عادتها، وإما أن ترد إلى ما يتميز من الدم عن دم الحيض، وإما أن ترد إلى غالب عادة النساء. واختلف العلماء في أيها يعمل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الترتيب على النحو التالي: إذا كان المرأة لها تمييز فيرد إلى تمييزها، وإن لم يكن لها تمييز فإلى غالب عادتها، وإن لم يكن لها عادة معروفة إلى عادة غالب النساء. هذا الذي تجتمع به الأحاديث فيما يتعلق بحال المستحاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أصل في عدم اعتبار ما يكون من السوائل التي تخرج من الرحم في غير الدم المعهود المعروف، وهو أنه لا يعتبر شيء من ذلك. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي لا نعتبرها شيئا بعد الطهر. هذه رواية، هكذا رواه البخاري، وهذا لفظ أبي داود. وإلا فرواية البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي لا نردها لا نعدها شيئا بالكلية بالمطلق، بمعنى أنه لا رواية البخاري لم تفرق بين ما قبل الطهر وما بعده. وهذا الأصل في كل ما يرخيه رحم المرأة من سوائل، وهو أنه لا يعتبر شيء من ذلك، وهذا هو الراجح. فإن الحيض دم أسود يعرف، وما عداه فلا يؤثر على صلاتها ولا على صومها، وهو الذي يطرد وتطمئن به المرأة وتخرج على الالتباس والشك والشبهة. نعم. حديث الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
هذا الحديثان الشريفان فيه بيان ما يمتنع من معاشرة الحائض وما يتصل بما يباح مما يتعلق بها. ليس ثمة شيء تمنع منه الحائض فيما يتعلق بالمعاشرة والمساكنة إلا ما يتعلق بالجماع، وأما ما عداه من المؤاكلة والمجالسة وسائر ما يكون لا حرج فيه ولا تمنع منه المرأة ولا يمنع منه زوجها ومن يكون معها. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين ما كان عليه عمل اليهود. قال: كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، أي لم يشاركوها في مأكل ولا في مشرب، بل يخرجوها من البيوت، بل يخرجونها من البيت فلا يساكنوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما يمنع وما يحل، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني يحل للرجل في مساكنته ومؤاكلته ومعاشرته لامرأته كل شيء ما عدا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الجماع. فقول اصنعوا كل شيء إلى النكاح أي الجماع، والنكاح يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به عقد الزوجية، وغالب إطلاقه في القرآن على عقد الزوجية، لكن يطلق في كلام العرب ويراد به الجماع كما هو في هذا الحديث، حيث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمعلوم أن العقد على الحائض لا حرج فيه، فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة وهي حائض، أن يعقد عليها وهي حائض، إنما يمنع من جماعها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، أي فأشد على أسفل بدني إزارا، فالإزار هو ما يستر به أسفل البدن. قال: فيباشرني وأنا حائض، أي فيقع منه صلى الله عليه وسلم استمتاع بزوجه وهي حائض. فدل ذلك على أنه لا يمنع استمتاع الرجل بامرأته كما لا يمنع استمتاع المرأة بزوجها حال الحيض، وإنما الممنوع هو جماعها وهو إتيانها في موضع الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في موضعه ومكانه وهو مكان الحرث. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الحديث أصل في بيان جواز الاستمتاع بالمرأة. وأما الاتزار فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل الاستمتاع بما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة، لأجل أن النبي كان يأمرها بالاتزار. وبعضهم فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، وبعضهم قال بل يحل لكن إن خشي على نفسه الوقوع في المحرم وهو غشيان المرأة وإتيانها في موضع التحريم فإنه لا يحل له. وهذا القول أقرب إلى الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما بين السرة والركبة دون أن يكون ذلك في موضع الحيض وهو موضع الجماع، فإنه لا يجوز، وذلك لقول الله تعالى في المحيض قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائضة قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس كما ذكر المصنف رواه الخمسة، وقد بين المؤلف من صححه فقال: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، فهو من طريق شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد رجح جماعة من الأئمة وقفه وأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس، رجح ذلك جماعة من أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله أكثر أهل العلم يقولون في إسناده لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. فأشار رحمه الله إلى أن الاختلاف في الحديث هو الذي أوجب عدم العمل بمقتضى الحديث، والصواب أن الحديث موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان كفارة من أتى أهله وهي حائض، أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. واختلفوا في قوله أو هل هو للتنويع أو للشك أو أنه لاختلاف الحال، فيكون يتصدق بدينار عندما يأتي المرأة في فور حيضها أي في قوته وكثرة الدم الخارج، ونصف دينار في آخر الحيض. والدينار هو العملة المعدنية من الذهب، ومقداره بالوزن المعاصر 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. هذا ما يتصل بهذا الحديث. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى مدلوله كما ذكرت في إيجاب الكفارة، وقال به غير واحد من أهل العلم، قال به قتادة والأوزاعي، وذهب إليه أحمد وإسحاق، وبه قال الشافعي في قديم قوليه، وذهب الجمهور إلى أنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يجب عليه شيء من الكفارة، إنما عليه الاستغفار، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وعلى كل حال الكفارة إن فعلها فحسن، لأن حتى لو قلنا بأن موقوفة على بأن الحديث موقوف على ابن عباس فإنه مما لا يقال بالرأي، والله تعالى أعلم. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث في كتاب الحيض حديث أبي سعيد، وذكر بعده حديثا، ها نعم ليس الأخير، هذا ثمة حديث أو حديثان وينتهي الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى أو عيد أتى إلى في يوم أضحى أو فطر أتى النساء بعد أن خطب الرجال فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله، يعني ما سبب ذلك؟ فقال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرنا العشير. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وينبغي أن يتنبه أن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تنقصا ولا تعييبا ولا سخرية، إنما هو بيان لأمر يوجب شيئا من النقص في سلوك المرأة، ولكنه ليس على وجه التعيب لها، ليس على وجه التنقص لها ولا التعيب لها. قالت إحداهن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة الرجل لا أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل؟ وذلك في قول الله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم قالت المرأة قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا نقصان دينها. وإذا تأمل المؤمن هذين النقصين وجد أنه لا نقص في المرأة عليهما، لا نقص على المرأة بهما، لا نقص على المرأة بهما، إذ إن أحدهما نقص، إذ إن كليهما نقص بمقتضى الخلقة والجبلة رتب عليه الشارع نقصا مما يتصل بالأحكام الشرعية، فجعل شهادة راعى هذا النقص في العقل بأنه جعل شهادة المرأة شهادة بنصف شهادة الرجل. وهنا ننبه أن نقص العقل هو في الضبط والحفظ والإخبار بالواقع وليس في التصور والفهم، لأن النبي لم يسند ذلك إلى تصور وفهم. لما تخبر عن لما تأتي بالشهادة، هل تخبر عما توصلت إليه بذهنك وفكرك أو تخبر عما رأيت وأدركت بحواسك؟ الشهادة خبر عن إيش؟ عن محسوس، وليس خبر عن معقول يدرك بالعقل. فنقص العقل هنا في فنقص العقل هنا في الضبط والحفظ لا في الفهم والإدراك. فما يقوله بعض الناس في خصامه لامرأته أو في منازعته للنساء، يقول أنتن ناقصات عقل ودين على وجه التنقص، هذا لا يجوز، وهو من وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، فإن النبي بيّن ذلك بيانا لا عيب فيه على المرأة. فالنقص الأول هو نقص حفظ وضبط وإخبار بالواقع، وأما النقص الثاني وهو نقص الدين فهو نقص لا خيار فيه للمرأة، إذ إن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا حاضت، ومعلوم أنها لو صلت أو صامت وقت حيضها أثمت، فإنه لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها الصلاة. فهل يعاب على الإنسان امتثاله لما أمر الله تعالى به من ترك الصلاة والصوم؟ الجواب لا. وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ليس تعييبا، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ذلك بيانا يعرف به ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم من خبر عن نقصان دين المرأة وعقلها. ثم الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا يدل على أن المرأة في زمن الحيض لا يحل لها الصلاة ولا يحل لها الصوم، ولا يصح منها صلاة ولا صوم، وهذا محل إجماع لا خلاف بين العلماء فيه. وأما ما يتعلق بالقضاء فإنها تقضي الصوم بالاتفاق لكنها لا تقضي الصلاة. وأما مستند هذا فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله تعالى عنها: تلك السنة، أو قالت: هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجعت الأمر إلى ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سلف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين. متفق عليه في حديث.
هذا بيان أن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، فإن الحائض ممنوعة من أن تطوف بالبيت، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرمت بعمرة، فلما وصلت سرف، وسرف منزلة بين مكة والمدينة قريبة من مكة، حاضت فبكت رضي الله تعالى عنها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك؟ يعني وجدها تبكي، فقالت: أنفستي. قال لها: أنفستي يعني أحضتي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس شيئا يخصك، ليس هذا شيئا يخصك، بل هو مكتوب على بنات آدم فلا يستوجب البكاء، وتتسلين بأنه يصيب النساء جميعهن. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يحل لها الطواف بالبيت لا في فرض ولا في نفل، لكن من أهل العلم من قال إن المرأة إذا خشيت الخروج وعدم الإمكان من العودة فإنه يجوز لها أن تطوف ضرورة، وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء، فقد حكى الإجماع النووي وغيره على أن الحائض لا يحل لها الطواف بالبيت، وعليه فإنه ينبغي للمرأة ما استطاعت البقاء أن تبقى ولا يجوز لها أن تطوف مع إمكان أن تنتظر حتى تطهر، سواء كان ذلك في طواف العمرة أو في طواف الحج. نعم. أما إذا اضطرت كان تكون مثلا في رفقة والسفر قرب ولا تتمكن من إتمام عمرتها ولا البقاء لأجل استكمال الطواف، فإنه في هذه الحال تضع ما يمنع وصول الأذى إلى المسجد وتطوف اضطرارا، هكذا قال جماعة من أهل العلم وفيه مخرج، لكن هذا محمول على ما إذا كان عودها إلى البيت عسيرا غير متيسر. أما إذا كان عودها إلى البيت يسيرا كما لو كانت في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية، فإنه يسهل عليها المجيء إذا ذهبت مثلا إلى الرياض، إلى الدمام، إلى متى ما طهرت يمكن أن تأتي برحلة خلال ساعة أو ساعتين وتصل إلى الطواف وتقضي طوافها وترجع إلى بلدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه.
هذا تقدم نظيره فيما سبق من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
هذا الحديث هو آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض، وهو ما يتعلق بالنفاس، لأن النفاس ملحق بالحيض، فلا خلاف بين العلماء أن النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل وفيما يمنع، فلا يحل لحائض أن تصلي، ولا يحل للنفساء أن تصلي، ولا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحل للنفساء أن تصوم. وكذلك فيما يتعلق بمنع الرجل من امرأته حال النفاس هو بالاتفاق كحكمه في الحيض، إذ إن النفاس نوع من الحيض، وهو دم يصيب المرأة بعد نزول الحمل، سواء كان الحمل مكتملا أو كان الحمل غير مكتمل. وذكر في هذا الحديث مدته بناء على ما جرى به الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفت عائشة، فيما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأن ذلك في الغالب 40 يوما، أن ذلك 40 يوما، فعليه فإن مدة النفاس في غالب حال 40، لكن قد يزيد وقد ينقص. فالمرأة التي لا ترى دما أو ينقطع دم النفاس بعد 5 أيام 10 أيام ما تبقى حتى تكمل 40، بل يزول حكم النفاس بانقطاع الدم، ولو امتد عن 40 على نحو واضح بمعنى أن الدم لم يختلف. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إن أطول مدة الحيض 60 وليس 40، إنما الغالب أن يكون 40، فلو امتد إلى 60 فإنها تجلس حتى ينقطع دمها. أما إذا طهرت ثم عاد إليها الدم فإن ذلك يحتمل أن يكون حيضا أو يحتمل أن يكون استحاضة، ولذلك ينبغي أن تتحرى فيما إذا عاد إليها الدم في حقيقته وطبيعته. والله تعالى أعلم. وهذا ما يتصل بالأحاديث التي ذكرها المصنف في باب الحيض، وبه يكون قد انتهى كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. نستمع إلى الأسئلة التي جاءت.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تنظر للكعبة وأن تسعى بين الصفا والمروة؟
هل يجوز للحائض أن تنظر إلى الكعبة؟ نعم يجوز، لكن الحائض لا تدخل المسجد إلا لحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فالأولى ألا تدخل، فالواجب ألا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جسرة بن دجاجة عن عائشة وقد تقدم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث لا بأس به في قول جماعة من أهل العلم، وقد ضعفه بعضهم بجسرة، ويشهد لهذا عموم يشهد لهذا ما ذكرته عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بالخمرة، والخمرة هي قطعة من الحصير كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في المسجد، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن المشهور والمعروف عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد، فلما قال إن حيضتك ليست في يدك دل على جواز دخول الحائض المسجد لحاجة. وأما إذا نظرت إليه من الخارج كان تكون في سكن مرتفع ترى من خلال الكعبة فلا حرج في ذلك، والنظر إلى الكعبة إذا كان نظر تعظيم وإجلال لما عظمه الله عز وجل فهذا عبادة، أما إذا كان نظر فرجة فهذا نظر مباح، لأن من الناس من ينظر الكعبة نظر فرجة يرى مثلا طولها وما فيها من كساء وما إلى ذلك، هذا نظر فرجة. أما إذا كان ينظر إليها تعظيما لما عظمه الله وأنه أول بيت عبد عنده الله عز وجل وأن الله شرفه فأضافه إليه فإن هذا يؤجر على ذلك، سواء كان في المسجد أو حتى خارج المسجد كان ينظر إليه مثلا عبر الشاشة في النقل المباشر أو النقل غير المباشر، هذا يؤجر على ما قام في قلبه من تعظيم الله عز وجل. ويجوز للحائض أن تنظر إلى الكعبة لأن إذا كانت من خارج البيت، أما داخل المسجد فلا تدخل. وأما ما يتعلق بالسعي فإنها لا تسعى إلا أن تطوف، لأن السعي يكون بعد الطواف، وعليه فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تسعى وتطوف. وفي بعض روايات حديث عائشة الذي في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، في رواية مالك قال غير أن لا تطوفي بالبيت وتسعي.
سن الله إليكم. يقول السائل أكلت لحم الإبل قبل صلاة العصر ثم صليت العصر بوضوء الظهر نسيا مني، فماذا علي؟
إذا كنت ممن يتوضأ للأكل من لحم الإبل فالواجب عليك أن تتوضأ، لأن صلاتك في هذه الحال وأنت تتوضأ للحم الإبل هو لأن صلاتك في هذه الحال وأنت تتوضأ من لحم الإبل كصلاتك من غير طهارة، حيث إن جماعة من أهل العلم يرون، وهذا فيما يظهر هو اختيارك وهو ما جريت عليه وسرت عليه، بعض أهل العلم يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وعليه فإنك إذا تنبهت تتوضأ وتعيد الصلاة. وهذا الجواب للأخ لأنه في سياق سؤاله يظهر منه أنه يرى وجوب وضوء المصلي لأكل لحم الإبل، ولو أنه صاغ السؤال بصيغة أعم، لو أن رجلا صلى ناسيا حدثه، صلى شخص وهو ناس أنه حصل منه حدث بغض النظر عن نوع الحدث هل هو غائط أو بول أو ما إلى ذلك أو أكل لحم الإبل على قول من يقول بأكل لحم بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ثم تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ماذا يصنع؟ الواجب عليه إن كان في الصلاة أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة من أولها، وإن كان بعد الصلاة فالواجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لا إثم عليه بصلاته لأنه صلى وهو جاء وهو ناس أو غافل، ولكن عليه أن يعيد تلك الصلاة لأن ذمته لم تبرأ بترك الطهارة، فهو كما لو صلى من غير وضوء. الوضوء من لحم الإبل في خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل، وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجب الوضوء من لحم الإبل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وفي حديث البراء بن عازب في المسند والسنن أنه قال أتوضأ من لحوم الإبل، فدل ذلك على وجوبها عند جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا ليس للوجوب إنما للاستحباب.
سن الله إليكم. يقول السائل زوجتي حامل وينزل منها إفرازات، وهذه الإفرازات مستمرة، هل يجوز الصلاة أم لا؟
نعم تصلي ولا يضرها ما يخرج، فإن كان هذا الخارج دائما لا ينقطع فهو في حكم الحدث الدائم، وبالتالي تتوضأ لكل صلاة استحبابا. وأما إذا كان هذا الخارج منقطع فإنها تنتظر حتى ينقطع وتصلي في فترات انقطاعه، لكن إذا فيما يظهر من حال السائل من حال السائلة أن ذلك مستمر لا ينتظم، وبالتالي تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها هذا الخارج، وتوضؤها ووضوءها لكل صلاة على وجه الاستحباب. ومثله من معه تقطير بول دائم أو معه تقطير بول غير منتظم، فإن هذا يسمى عند العلماء حدث دائم أي حدث مستمر أو في حكم الحدث الدائم، وهذا لا يجب له وضوء عند كل صلاة، بل يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة على الراجح من قولي العلماء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يتيمم بحجارة قدر البيضة، فهل يصح ذلك؟
هذا الذي سأل عنه الأخ من تيمم بعض الناس بحجارة الملساء قدر البيضة لا بأس به في مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن المطلوب هو الصعيد الطيب ما تصعد على الأرض ولو كان أملس، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا بد أن يكون شيء يعلق باليد، وقد تقدم الكلام في هذا، والصحيح أن كل ما تصعد على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم به ولو كان أملس، لكن إن كان للإنسان خيار، إن كان للإنسان خيار بين أن يتيمم بأملس وبين لا يعلق بيديه منه شيء وبين أن يتيمم بما يعلق بيديه منه شيء، فالأحسن أن يتيمم بما يعلق بيديه، لقول النبي لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد ذكرنا في شرحنا للآية والحديث الوارد فيها أن من هنا تحتمل أن تكون تبعيضية، وتحتمل أن تكون بيانية، وتحتمل أن تكون بابتداء الغاية، والصحيح أنها لا تتعين أن تكون تبعيضية، إنما يتيمم بما تصعد على وجه الأرض. خلاصة الكلام أنه يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض من أجزائها وليس مما وضع على الأرض، يعني مثل الفرشات ليست من الأرض فلا صح التيمم بها، لكن لو أنه تيمم مثلا على حجر ولم يعلق بيده شيء لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشرابات الشفافة أو المخرمة؟
اشترط بعض الفقهاء فيما يمسح عليه من الخفاف والجوارب أن يستر محل الفرض، بمعنى أن لا يبدو من القدم شيء، ولذلك قالوا لا يصح المسح على الجوارب الخفيفة ولا الجوارب المخرقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح المسح على كل ما ستر القدم مما جرت العادة بلمسه ولو كان مخرقا ولو كان فيه شقوق أو كان شفافا يبدي ما خلفه، وهذا هو الراجح من قول العلماء أنه يصح المسح على كل ما يستر به القدم عادة ولو كان يبدو منهما وراءه أو يبدو من تبدو منه القدم أو يبدو بعضها، ما دام أنه جورب يستر القدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالمسح على العصائب والتساخين، والتساخين هي كل ما يلبس على القدم مما يسخن القدم، ولم يشترط صلوات الله وسلامه عليه فيما يمسح عليه من الخفاف والجوارب أن يكون ساترا لمحل الفرض، وإنما هذا من اجتهاد الفقهاء وليس في السنة ما يدل عليه، فيصح المسح على كل جورب ولو كان خفيفا ولو كان مخرقا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا لم ينقطع دم النفاس بعد 3 أشهر هل يجوز أن تصلي؟
3 أشهر كثير، 3 أشهر هذا استحاضة وليس نفاسا، إذا امتد على هذا النحو فهو خارج عن المعتاد، لأن أكثر ما قيل في دم النفاس أنه يبلغ 60 يوما، أما 3 أشهر فهي 90 يوما. وعليه فإنها إذا تجاوزت ما ذكره العلماء من أنه غالب أطول مدة تكون للنفاس فإنها تكون مستحاضة، وبالتالي تأخذ حكم الاستحاضة فتصلي وتصوم وترجع إما إلى عادتها، إذا كان لها تمييز ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة ترجع إلى عادة غالب النساء.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الأذكار التي تكون قبل وبعد الوضوء تقال عند التيمم؟
من أهل العلم من قال كل ما يقال من الأذكار القبلية والبعدية في الوضوء يقال في التيمم فيسمي، وإذا فرغ قال ما يقوله عند فراغه من الوضوء. وقال آخرون بل تلك إنما وردت في الوضوء ولم يأتي لها ذكر في التيمم. وقد يستدلون بما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له التيمم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه، ولم يذكر تسمية ولا ذكرا بعده. والذي يظهر أن هذا لا دليل فيه على أنه لا يقول الذكر المعهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين صفة التيمم، لأن عمار وصف له كيف تيمم بأنه تمرغ على الصعيد كما تمرغ الدابة، فبين له أن هذا ليس مطلوبا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يسن أن يقول عند التيمم ما يسن أن يقوله في وضوءه من البسملة في الافتتاح والذكر في الاختتام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس ثياب الإحرام تدخل في أعمال العمرة أم أن أعمال العمرة تبدأ من النية من الميقات؟
لبس الإزار والرداء واجب، لأنه مما يستر به الإنسان ما يجب ستره، لكن الإحرام وهو الدخول في النسك لا يستلزم أن يلبس إزارا ورداء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات. ومعنى هذا أن السروال يصلح أن يكون لباسا في الإحرام أي في العمرة والحج إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره. ومثال هذا الشخص الذي في الطائرة على سبيل المثال ونسي أغراض إحرامه، أو لم ينوي إلا وهو في الطائرة، لما قالوا بعد نص ساعة سيكون محاذاة الإحرام محاذاة الميقات، وقع في قلبه أن أخذ عمرة وليس معه إزار ولا رداء. ففي هذه الحال إذا أحرم وعليه ملابس عليه ملابسه فلا بأس بإحرامه، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات. وهذا في هذه الحال يجب عليه أن يزيل إن كان على رأسه غطاء، ويزيل ما يمكن أن يزيله من اللباس الذي لا يحتاج إليه في ستر عورته. فالمقصود أن الإحرام عقد النية وعزم القلب على الدخول في النسك، الإحرام هو الدخول في النسك بأن يدخل في النسك. معنى يدخل في النسك يعني يدخل في التزام أحكام الإحرام من ترك المحظورات وفعل المأمورات، وهذا يكون في الميقات. وإذا جزم هذا، إذا عزم ودخل إلى الإحرام بهذا النحو الذي ذكرت، الدخول في الإمساك عن المحظورات وفعل المأمورات، أول المحظورات اللباس، فيجب عليه أن ينزع ما عليه من الألبسة إن كان عليه لباس، ويلبس الإزار والرداء. نعم. يعني بعض الناس عنده الإحرام فقط هو لبس الإزار والرداء، فإذا لبس الإزار والرداء عد نفسه محرما ولو لم ينوي بقلبه. هذا غلط، لأن لبس الإزار والرداء يمكن أن يكون من المحرم ومن غيره. الآن إذا فرغ الإنسان من حجه أو عمرته وبقي عليه الإزار والرداء، هل يكون محرما؟ إذا تحلل لا يكون محرما. إذن الإزار والرداء ليس إحراما، إنما هو مما يجب على الإنسان إذا أحرم، إذا دخل في النسك أن لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. يعني هو الأخ يسأل إذا كان الإنسان ما أخبر بالمحاذات، إذا كان ما أخبرت بالمحاذات فأحرم من أول ركوبك، من أول ركوبك من المدينة إذا كنت جاءت من المدينة أحرم حتى تسلم من أن يفوت الإحرام من الميقات. ومثل أيضا الذي يركب الطائرة، بعض الطائرات لا تعلن أو تتأخر في الإعلان أو ما ينتبه لها الإنسان، ففي مثل هذه الحال إذا ركب الطائرة يتهيأ، لا سيما إذا كانت المدة ليست بطويلة، يتهيأ حتى إذا قرب الوقت يلبي ولو كان ذلك قبل الميقات، فيما لا بأس. اي نعم، اذا نوى ولم ينزع، اذا دخل في الاحرام ولم ينزع ثيابه فقد خالف ما امر به من ترك الثياب المعتاده، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا السراويلات، فنهاه عن هذه الألبسة المعتادة. فإذا خالف بقيت عليه فيكون آثما بذلك، إذا كان يستطيع أن يزيلها يكون آثما. وأما عمرته فعمرته صحيحة، لكن عليه الإثم وعليه الفدية، الإثم علاجه التوبة والفدية لأجل جبر ما يكون من نقص.